الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيض من أجمل الأمنيات بالخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. اتفقت عشائر الموصل على تأسيس مجلس إسنادا للقوات الحكومية التي تقاتل تنظيم القاعدة في محافظتهم. شيخ عشيرة شمر في العراق فواز الجربة قال إن مجلس إنقاذ وإسناد الموصل الذي تم تشكيله مؤخرا اشتركت فيه جميع العشائر العربية في المحافظة، إضافة إلى عدد من العشائر الكردية والتركمانية واليزيدية، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة نور المالكي وافق مؤخرا على تشكيل فوجين من أبناء العشائر المنتمية لهذا المجلس لتكون نواة قتالية على أن يتم توسيعها مستقبلا. وأضاف الجربة أن المجلس تلقى دعما حقيقيا من الحكومة ومن جميع العشائر الأخرى، وقال أن تنسيقا سيتم الإعداد له بخصوص عمل قوات المجلس والقوات الأمريكية والحكومية. أبدى رئيس الوزراء نور المالكي تخوفه من احتمال تحول مجالس الإسناد المشكلة من قبل أفراد العشائر في المناطق إلى ميليشيات جديدة. المالكي شدد في حديث تلفزيوني على أن الموافقة على فكرة تشكيل المجالس كانت واحدة من مبادئ المصالحة الوطنية، مشيرا إلى أنه طالب بأن تجري العملية تحت إشراف الحكومة التي قال أنها تسعى إلى ضم هؤلاء المسلحين في أجهزة الشرطة والجيش بناء على تدقيق في صلاحيتهم. وقال المالكي إن الحكومة حذرة من أن تكون هناك ميليشيات بدل ميليشيات تحاول الحكومة القضاء عليها، وكشف عن إخفاقات حدثت في عملية تسليح العشائر وخاصة في محافظة ديالى. قال الجيش الأمريكي إن قواته ألقت القبض على شخص يدعى فلاح خليفة فياض الجميلي، يعتقد أنه مسؤول عن قتل الشيخ عبد الستار أبو ريشة رئيس مجلس صحوة الأنبار الذي اغتيل الخميس الماضي. الجيش الأمريكي وصف الجميلي في بيان بأنه حليف وثيق مع زعماء كبار لتنظيم القاعدة في العراق بالمنطقة، مشيرا إلى أنه ألقي القبض عليه يوم السبت خلال عملية قرب مدينة بلد. البيان أضاف أن تقارير استخبارات تشير إلى أن الجميلي متورط في مؤامرة لقتل زعماء رئيسيين في مجلس صحوة الأنبار، كما أنه مسؤول أيضا عن هجمات بسيارات ملغومة وهجمات انتحارية وقعت في محافظة الأنبار. قال مسؤول عسكري أمريكي أن تنظيم القاعدة تم تحييده داخل حدود بغداد، لكنه أكد أنه لا يزال يمثل تهديدا. رئيس هيئة أركان القوات متعددة الجنسيات في العراق البريغادير جنرال جو أندرسون قال في مؤتمر صحفي أن تنظيم القاعدة لا يزال خطيرا وقادرا على شن هجمات كبيرة، على الرغم من أنه أصبح ممزقا وأنه يفقد توازنه في أماكن أخرى، وأشار إلى أن الخسائر البشرية في الصفوف المدنيين كبيرة أيضا. قالت الشرطة العراقية أن متشددين يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة قتلوا 14 شخصا واشعلوا النيران في 12 متجرا على الأقل في مدينة المقدادية بمحافظة ديالى. مصادر في الشرطة قالت أن مسلحين فتحوا النار بشكل عشوائي على الناس وأصحاب المحلات. وفي طوز خرماتو قتل 6 أشخاص وأصيب 22 عندما قام انتحاري كان يرتدي حزاما من المتفجرات بتفجير نفسه في أحد المطاعم التي تقدم الطعام أثناء النهار خلال شهر رمضان. أكد التيار الصدري أن انسحابه من قائمة الائتلاف العراقي الموحد لا يهدف إلى سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء نور المالكي. رئيس الهيئة السياسية لمكتب الصدر لواء سميسم أكد عدم وجود أي توجه لدى التيار، وقال أنه لا توجد أي نية لسحب الثقة من حكومة المالكي، مشيرا إلى أن الانسحاب جاء احتجاجا على بعض المواقف التي تبنتها قائمة الائتلاف والتي قال أنها رفضت بمقتضاها طلبات توجه بها التيار إليها. وكان سميسم الدعم أعلن مساء أمس انسحاب كتلة التيار الموالي لمقتدى الصدر من قائمة الائتلاف الموحد بسبب عدم الاستجابة لمطالبها. من جهته قال مستشار للمالكي إن الحكومة ليس لديها تعليق فوري على الانسحاب. يدلي اليونانيون اليوم بأصواتهم في انتخابات مبكرة ستكون حاسمة بالنسبة للإصلاحات الاقتصادية التي تحتاج البلاد إليها بشدة، في وقت تشتد المنافسة بين المرشحين رئيس الوزراء المحافظ كوستاس كارامانلس والزعيم الاشتراكي جورج باباندريو. كارامانلس أكد أنه على ثقة بأن سجله الاقتصادي سيضمن له فوزا سهلا، وقال للصحفيين بعد الإدلاء بصوته في مدينة سالونيك:
اليوم سيقول المواطنون كلمتهم، فبأصواتهم سيختار اليونانيون النهج الذي ستسير عليه بلادنا في السنوات المقبلة. وفي الوقت الذي نحترم المواطنين ونثق بهم يشاركوا بالبسمة والثقة من أجل الديمقراطية في هذا اليوم العظيم كما لو كان عيدا.
أما زعيم حزب باسوك الاشتراكي المعارض جورج باباندريو فقال:
هذا فجر يوم جديد لليونان، إذ سيطوي الجميع الصفحة سوية. نقدم لليونانيين الكرامة والبسمة لوجوه الناس مرة أخرى. إنه يوم التفاؤل بالنسبة لليونان.
تعهد رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون بتقديم دعم فني لقوات حفظ السلام المقرر أن تذهب إلى منطقة دارفور في السودان. براون قال في مقابلة إذاعية أن وقف أطلاق النار والتوصل لتسوية سلمية أمران لازمان، وأكد استعداد بلاده لتقديم مساعدة اقتصادية إذا ما تحقق هذان الأمران، مشيرا إلى ضرورة التحرك صوب فرض المزيد من العقوبات إذا لم يحدث ذلك. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سيداتي وسادتي، تتفاقم مشاكل اللاجئين العراقيين في دول الجوار من ناحية أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية. لتسليط الضوء على المعاناة الحقيقية للاجئين ودور المنظمات الإنسانية العاملة على الساحة الأردنية، تم عقد ندوة لمناقشة واقع الخدمات التي تقدمها المنظمات الإنسانية المنفذة لبرامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى النازحين العراقيين في الأردن. فأقر رسول سرحان حضرت الندوة ونقلت لنا أبرز محاورها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. بوش يؤكد مجددا أهمية النجاح في العراق بالنسبة للأمن القومي الأمريكي. أكد الرئيس جورج دبليو بوش مجددا أهمية نجاح الاستراتيجية الأمريكية في العراق بالنسبة لأمن الولايات المتحدة، وفي أحدث تحذير من خطورة الانسحاب العسكري المبكر من العراق أشار بوش في كلمته الإذاعية الأسبوعية السبت إلى أن انسحابا متسرعا من العراق يمكن أن يضر بالأمن القومي الأمريكي. كما رسم الرئيس الأمريكي صورة قاتمة لما يمكن أن يكون عليه الوضع في حال انسحبت القوات متعددة الجنسيات وتمكن المتطرفون من تحويل العراق إلى ملاذ آمن لهم. وفي حديثه عن انخفاض مستوى العنف في العاصمة العراقية مع انحسار نشاطات المسلحين نتيجة الإجراءات العسكرية المشتركة التي ينفذها الجيش الأمريكي بالتعاون مع القوات العراقية، قال الرئيس بوش:
في بغداد تنخفض عمليات القتل الطائفي وتعود الحياة إلى طبيعتها في عدة أنحاء من المدينة، ويتم تفتيت جماعات المتطرفين الشيعة والمسلحين الذين تدعمهم إيران، فيما يعتقل أو يقتل العديد من قادتهم. إن هذه المكاسب مفخرة لجيشنا وللقوات العراقية وللحكومة العراقية التي قررت منازعة المتطرفين.
ومضى الرئيس الأمريكي إلى القول إن نجاح عراق حر أمر حاسم بالنسبة للأمن القومي الأمريكي.
إن نجاح عراق حر قضية حاسمة بالنسبة لأمن الولايات المتحدة. إذا خرجنا من العراق فإن ذلك سيشجع المتطرفين من مختلف الاتجاهات، وسوف تجد القاعدة عددا جديدا من المجندين والملاذات. وإن عراقا فاشلا سوف يزيد من احتمال أن تضطر قواتنا إلى العودة يوما ما لمواجهة متطرفين محصنين بشكل أكبر ويشكلون خطورة أكثر فتكا.
وأضاف الرئيس بوش قائلا:
في المقابل فإن عراقا حرا سيحرم القاعدة من ملاذ آمن ويحد من الطموحات التدميرية لإيران وسيصبح شريكا في القتال ضد الإرهاب.
هذا وقد أدى الرئيس بوش بأحدث تصريحاته في شأن العراق السبت بعد الخطاب التلفزيوني المباشر الذي وجهه الخميس من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، وضمنه الرؤية الجديدة للدور الأمريكي في العراق بعد موافقته على خفض محدود لعديد القوات المنتشرة هناك بموجب الخطة التي تقدم بها القائد العام للقوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس. ووفقا للخطة المقترحة يتوقع أن يقلص حجم القوات الأمريكية في العراق بنحو 21,500 فرد بحلول منتصف العام 2008، بحيث تعود أول دفعة مؤلفة من 5,700 جندي إلى الولايات المتحدة في نهاية العام الحالي. يذكر أن نحو 169,000 جندي أمريكي ينتشرون حاليا في العراق، وكان عددهم 130,000 فرد قبل أن يعلن بوش استراتيجية ما تعرف بزيادة عديد القوات في كانون الثاني الماضي، وذلك في إطار خطة فرض القانون التي بوشر بتنفيذها في منتصف شباط بهدف إحلال الأمن في العاصمة العراقية ومناطق أخرى بينها محافظة الأنبار. هذا وقد أعرب وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس من جهته عن الأمل في خفض عديد القوات الأمريكية في العراق إلى نحو 100,000 بحلول الموعد الذي يتسلم فيه الرئيس المقبل للولايات المتحدة مهام منصبه في كانون الثاني 2009. وذكر بوش في كلمته الإذاعية السبت أن الجنرال بيتريوس والسفير الأمريكي في بغداد رايان كروكر أبلغاه أن الأوضاع الأمنية في العراق تتحسن، وأن القوات المشتركة أخذت زمام المبادرة من العدو، وأن خطة زيادة عديد القوات تؤتي ثمارها. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه كلما زاد نجاحنا كلما عاد عدد أكبر من الجنود إلى الوطن بحسب تعبيره. وفي عرضها لتصريح حات الرئيس بوش الأخيرة، أشارت وكالة فرانس برس الأنباء إلى أن نحو 3,773 جنديا أمريكيا قتلوا في العراق، كما أصيب نحو 27,850 آخرين منذ الحرب في آذار 2003. من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم محاور الملف العراقي، ونبقى في محور الاستراتيجية الأمريكية في العراق في ضوء التصريحات الأخيرة للرئيس جورج دبليو بوش التي أكد فيها مجددا أهمية مواصلة الحرب على الإرهاب. ولتحليل موقف الإدارة الأمريكية ومستجدات الوضع الميداني تحدثت عبر الهاتف إلى الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش. محلل الشؤون الدولية عادل درويش، الرئيس الأمريكي أعلن أخيرا أنه أقر خطة الجنرال بيتريوس الداعية إلى خفض القوات الأمريكية في العراق، فيما قال الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي يعني أن هذه الخطة ستعيد حجم القوات الأمريكية إلى ما كان عليه قبل الزيادة. هل تعتقد أن الرؤية الجديدة التي قدمها الرئيس الأمريكي ستؤثر في الوضع العراقي؟
شوف، لابد من الرؤية أو وضع الرؤية الاستراتيجيتين السياسية والعسكرية. الاستراتيجية السياسية يمكن تقسيمها إلى قسمين، الداخلية والخارجية. بالنسبة لتخفيض عدد القوات، هذه يقصد بها الاستراتيجية السياسة الداخلية لإقناع الرأي العام الأمريكي والخصوم السياسيين بأن هناك اتجاه لتخفيض عدد القوات وإلى إنهاء التورط في العراق بدلا من زيادته. بالنسبة للاستراتيجية السياسة الخارجية، هي إرسال إشارة قوية إلى الحكومة العراقية بضرورة العمل جديا للتوصل إلى حل سياسي، وحل سياسي يشمل الأجنحة المختلفة من الطوائف واتجاهات سياسية مختلفة. بالنسبة للاستراتيجية العسكرية، تشير إلى النجاح النسبي لخطة الجنرال بتريس. أيضا هناك اتجاه جديد لزيادة الدوريات خاصة من جانب الجيش البريطاني على الحدود مع إيران وعلى الحدود مع سوريا لمنع تهريب وتسرب الأسلحة إلى المقاومة.
وفي رده على سؤال يتعلق بخطر التهديدات الإرهابية والدعم الذي تتلقاه الميليشيات من إيران على نحو ما أشار إليه الرئيس الأمريكي، قال درويش:
شوف، خطر إيران يتمثل على عدة نواحي. النحية الأولى أن بعض الميليشيات المركة خاصة من الميليشيات الشيعية تعتمد على إيران كعمق استراتيجي، وبالتالي هنا مسألة قيام الجيش البريطاني بعمليات الدورية حتى يتجنب صدام مباشر بين القوات الأمريكية والقوات الإيرانية. النقطة الثانية هي طمأنة الحلفاء العرب على الجانب الغربي من الخليج بأن أمريكا ملتزمة بأمنهم. الجانب الثالث أنه إذا ما زاد التورط الإيراني وزاد الدعم الإيراني، فسيكون هناك دعم مقابل من الجانب العربي من بلدان عربية من الخليج، وبالتالي يزداد صعير المشكلة بدلا من تحديدها. النقطة الأخرى فيما يتعلق بالقاعدة أنه إذا الدعم القادم من الخليج خاصة من طوائف أو من منظمات سنية وهابية وسلفية، هذا يجد طريقه إلى القاعدة. لكن بعد الاغتيال الأخير للشيخ أبو ريشة، فهناك نوع من الكراهية للقاعدة بين العراقيين. أعتقد أن هذه الأخطار استراتيجية أكثر منها أخطار عسكرية بالتحديد.
وفيما يتعلق بمدى التقدم الذي تحقق في العراق وتوقعات النجاح للمهمة الأمريكية التي أعلنها الرئيس بوش، قال محلل الشؤون الدولية عادل درويش:
يعني من النواحي الإحصائية، من النواحي الشواهد، بالفعل يعني هناك تقدم يعني ملحوظ، لكن طبعا التقدم بخطى بطيئة، وهذا طبعا بالنسبة للعراقيين أنفسهم على الأرض، المعاناة بالنسبة لهم طبعا هناك نوع من نفاذ الصبر، لكن هو يعني جانبين، لا أقول أنه متفائل أكثر من لازم، إنما هو يقول أنه لا بديل إلا عن التفاؤل. النقطة الثانية هو الالتزام الأخلاقي ومثقة الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لأن أي مشاكل في العراق الآن هي نتيجة سواء مباشرة أو غير مباشرة للتدخل الأمريكي، فهناك التزام أخلاقي بضرورة عدم مغادرة العراق قبل إتمام المهمة، وبالضرورة من وجهة النظر التي يراها العراقيون أنفسهم.
من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى محاور الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور الشؤون البرلمانية، أعلن التيار الصدري الأحد أن انسحابه من قائمة الائتلاف العراقي الموحد لا يهدف إلى سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء نوري كامل المالكي. وقال لواء سميسم رئيس الهيئة السياسية التابعة للكتلة الصدرية في تصريح بثته وكالة فرانس برس لأنباء: لا يوجد أي توجه لدينا ولا توجد أي نية في سحب الثقة من حكومة المالكي على حد تعبيره. وأضاف أن الانسحاب جاء احتجاجا على بعض المواقف التي تبناها الائتلاف الموحد والتي رفض بمقتضاها طلبات توجهنا بها إليه بحسب ما نقل عنه. وكان الشيخ صلاح العبيدي الناطق باسم التيار الصدري قال ردا على سؤال عن مساعي التيار لسحب الثقة من حكومة المالكي: لم يكن ذلك في حسابنا، لكننا وضعنا في حسابنا أن تهتم الحكومة بالمواطن وتقديم الخدمات. يذكر أن للتيار الصدري 32 مقعدا في مجلس النواب العراقي الذي يضم 275 نائبا. من جهته أعلن حسن الشمري رئيس كتلة حزب الفضيلة الإسلامي في البرلمان التي انسحبت من قائمة الائتلاف العراقي الموحد في آذار الماضي وتشغل 15 مقعدا نيابيا، أعلن أن تبادلا للآراء حصل بين الفضيلة والتيار الصدري وتم الاتفاق على أمور عامة على حد تعبيره. وردا على سؤال عن العمل بين الفضيلة والتيار لتشكيل كتلة واحدة قال الشمري: إن إنجاز المشاريع لا يتوقف على تشكيل كتل، بل ممكن العمل لتنسيق المواقف بحسب ما نقلت عنه فرانس برس. أخيرا وفي محور الشؤون الاقتصادية، صرح وزير النقل الأردني سعود صيرات الأحد بأن الجانب العراقي أبلغ الجهات المعنية في الأردن جاهزيته لتوريد النفط العراقي الخام للمملكة في غضون 3 أيام. وأضاف صيرات في تصريحات نشرتها صحيفة الدستور الأردنية الأحد أن الظروف على طريق كركوك مؤاتية حاليا لنقل شحنات محددة من النفط وفقا للجهات العراقية في الوقت الذي سيتكفل فيه الجانب العراقي بحماية نحو 500 صهريج من الصهاريج العراقية التي ستنقل النفط إلى الحدود الأردنية، على أن يتم إعادة تحميلها بواسطة صهاريج أردنية بحسب ما نقل عنه. وكانت الحكومتان العراقية والأردنية وقعتا خلال زيارة رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت إلى بغداد العام الماضي على اتفاقية يزود العراق بموجبها الأردن بالنفط بأسعار تفضيلية، إلا أن الأوضاع الأمنية على الطريق البري بين البلدين حالت دون تنفيذها. وقد نص الاتفاق الموقع في عام 2006 على أن يزود العراق الأردن بكميات من النفط الخام بأسعار تفضيلية تبدأ تدريجيا من 10,000 برميل يوميا لتصل إلى 100,000 برميل يوميا، حيث تبلغ حاجة المملكة الأردنية الهاشمية اليومية نحو 120,000 برميل. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي، فإذاعة العراق الحر تنقلكم إلى أجواء المقام العراقي الأصيل.
يا الزرغ البزر مقوش ازرغ لما حنا واسم أغلاه رمّا بزرين قوش ازرق لنا
أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، وندعوكم الآن لمتابعة فقرات هذه الساعة التي سنغطي فيها احتفالية لوزارة البيئة بمناسبة اليوم العالمي للأوزون، ونتابع أيضا معالجات وزارة النفط لأزمة المحروقات في النجف، وفي ختام الساعة سنتصفح عددا جديدا من المجلة الثقافية. سيداتي وسادتي، عملية إطلاق القروض لدعم المشاريع الصغيرة كانت فكرة طرحتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتبنتها الحكومة لتشمل 4 فئات اجتماعية تحدث عنها الوزير محمود الشيخ راضي في مؤتمر صحفي عقده يوم الأحد، وهذه الفئات هي خريجو المعاهد والكليات والمتضررون بسبب العمليات الإرهابية وأصحاب المحلات المتضررة بالتفجيرات والمهجرون العائدون إلى مناطق سكنهم. فإلى التفاصيل.
بعد المباشرة بإطلاق القروض للمشاريع الصغيرة لخريجي المعاهد والكليات في العاصمة بغداد، عممت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هذا المشروع في جميع المحافظات بما فيها إقليم كردستان، وقد خصصت 3000 مشروع في كل محافظة كمرحلة أولى، وهو نصف عدد المشاريع المخصصة للعاصمة والتي بلغت 6000 مشروع. وقد أضافت الوزارة فئات أخرى لشمولها بالقروض لتصبح 4 فئات وفق ما ذكره وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمود الشيخ راضي خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد.
الشريحة الأولى الخريجين من الكليات والمعاهد المسجلين كعاطلين في مراكز التشغيل قبل 16/9/2007، وتكون الأفضلية للخريجين المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية عند التساوي في أسبقية التقديم للحصول على القرض. ثانيا، المتضررون نتيجة العمليات الإرهابية الذين استشهد معيلهم أو أصيب بعاهة أصبح نتيجة لها عاجز عن العمل، ولهم الأفضلية في الحصول على القروض، كما أنهم مخيرون بين الاستفادة من القروض أو الشمول بشبكة الحماية الاجتماعية. ثلاثة، أصحاب المحال المتضررة نتيجة العمليات الإرهابية. 4، المهجرون العائدون إلى مناطق سكناهم، وبالنسبة لغير العائدين إلى مناطق سكناهم فيشترط قيامهم بإنشاء مشاريعهم في المحافظات الأصلية التي نزحوا منها.
إطلاق القروض لدعم المشاريع الصغيرة كانت فكرة نبتت في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتبنتها الحكومة العراقية، ويتحمل المستفيد من القروض الممنوحة من مصرف الرافدين نسبة 2% من الفوائد، على أن تتحمل الحكومة 4%، ويسدد المبلغ خلال 6 إلى 8 سنوات. مقابل ذلك قطعت الوزارة راتب الشبكة الاجتماعية عن خريجي المعاهد والكليات وطالبتهم باستثمار هذا المشروع. وفي هذا الصدد ذكر الوكيل الأقدم للوزارة نور الحلفي،
سوف يتم إيقاف منح إعانات شبكة الحماية الاجتماعية للخريجين الذين يمنحون الآن إعانات شبكة الحماية الاجتماعية اعتبارا من 1/11/2007، أي سوف لا يمنحون الدفعة الأخيرة من هذا العام، الدفعة شهري تشرين الثاني وكانون الأول، لأنه هم الآن يجب أن يتسابقوا هم قبل غيرهم في الحصول على هذه الفرصة التي وفرتها لهم الدولة، وبالتالي يعتمدون على أنفسهم لإقامة مشاريع صغيرة، هذه المشاريع تدر عليهم دخلا مناسبا.
ويذكر أن 60,000 عاطل عن العمل من خريجي المعاهد والكليات مسجلون في دائرة التدريب والتشغيل في الوزارة عدا العاطلين غير المسجلين، وهذا العدد يجعل الحكومة أمام مسؤولية توفير فرص العمل لهم في وقت نأت فيه وزارة العمل بنفسها عن تحمل هذا العبء لوحدها. لذلك كان برنامج منح القروض لإقامة المشاريع الصغيرة في مرحلته الأولى بداية لحل مشكلة البطالة، وذكر مدير عام دائرة التشغيل والتدريب في الوزارة رياض حسن.
يبلغ عدد المسجلين في بغداد من الخريجين الدبلوم فما فوق أكثر من 60,000 عاطل عن العمل، لكن مشروع لمدة 6 أشهر استطاع أن يسحب 6,000 من هؤلاء العاطلين في هذا البرنامج، و6,000 بمعدل فرص العمل اللي لاحظناها من استمارات الجدوى الاقتصادية طلع عندنا المعدل هو 2 إلى 3 فرصة عمل في المشروع الواحد. بمعادلة بسيطة، هذا المشروع في بغداد وحده راح يوفر 12,000 إلى 15,000 فرصة عمل خلال 6 أشهر.
إذاعة العراق الحر بغداد.
مستمعين الكرام، من المعروف أن طبقة الأوزون تعمل كدرع واقي لحماية الكائنات الحية على وجه الكرة الأرضية، وتحمي الإنسان بشكل خاص من خطورة الأشعة ما فوق البنفسجية التي تسبب للإنسان العديد من الأمراض. وفي 16 من أيلول من كل عام تحتفل دول العالم باليوم العالمي للأوزون، ولا يغيب هذا الاحتفال عن وزارة البيئة العراقية التي ضمنته فعاليات فنية ومحاضرات إرشادية وقانونية سيوضحها لنا ضيوف الاحتفال عبر تقرير من مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حسن راشد.
أحيت وزارة البيئة العراقية اليوم العالمي للأوزون الذي تحتفل به معظم دول العالم في 16 من أيلول من كل عام، بهدف تجديد الدعوة إلى أهمية الحفاظ على طبقة الأوزون الواقية للحياة على الكرة الأرضية. وتضمنت احتفالية الوزارة فعاليات فنية ومحاضرات إرشادية وقانونية دعت في مجملها إلى العمل السريع والفاعل على حماية البيئة العراقية والتخفيف من الضغوط التي تتعرض لها في الوقت الراهن. ويؤكد مدير قسم التوعية البيئية في الوزارة ثائر شفيق على أهمية انضمام العراق إلى اتفاقية فيينا لسنة 1985 وبروتوكول مونتريال الملحق بها عام 1987 الداعيين إلى التخلص من المواد المستنفدة للأوزون.
الاحتفال العالمي هو تبنتها الأمم المتحدة والمنظمات العالمية اللي تعنى بالبيئة. هذه الاحتفالات اللي تقام في مختلف أنحاء العالم الهدف منها هو الحماية لطبقة الأوزون.
ماذا يعني أن يحتفل العراق بيوم الأوزون العالمي؟
والله أهم ما يعني هو أنه أن ينضم العراق كبلد كدولة إلى اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال، وبالتالي وضع برنامج أو سقف زمني للتخلص من المواد المستنزفة للأوزون.
وفي تعريفه لطبقة الأوزون وأهميتها للحياة على الكرة الأرضية يقول شفيق:
هذه الطبقة تعمل كدرع واقي للكائنات الحية على وجه الكرة الأرضية اللي احنا جزء من عدها. هذا الدرع الواقي يحمينا من خطورة الأشعة ما فوق البنفسجية، وهي من الأشعة الضارة للإنسان والكائنات الحية وتسبب العديد من الأمراض، على سبيل المثال سرطان الجلد، عتمة عدسة العين، أمراض الحساسية للجلد وهكذا.
وقدم الخبير القانوني طارق حرب مداخلة في الاحتفالية دعا فيها إلى أهمية تفعيل قانون العقوبات العراقي من أجل حماية البيئة العراقية.
قانون العقوبات العراقي يعاقب على أي فعل يؤدي تشويبه. تعتقد أنت قطع شجرة يعاقب عليه؟ تعتقد أنه أن ألقيت حيوان النفق في شرعة يعاقب عليه؟ هاي كلها جرائم أفعال قصد منها المشرع حماية البيئة. الجهات المعنية ما فعلت القانون العقوبات، كانت غير قادرة على إدراك مدى المسؤولية في حالة تلوث البيئة.
منظمات المجتمع المدني كانت حاضرة، حيث ألقى رئيس منظمة أين حقي أحمد محمد محمود كلمة باسم المنظمات:
أن أول حق من حقوق الإنسان الذي ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو حق الحياة، وهذا الحق حق الحياة يتطلب منا أن نصون كل شيء يتعلق بالحياة. فالآن بهذا الصدد هل يمكن أن نصون حق الحياة للإنسان في وقت يتعرض فيه الجنس البشري كله إلى تهديدات بيئية قد تقضي على وجوده وعلى بيته الكبير الذي نسميه الكوكب الأرضي؟
وقد اختتمت الاحتفالية بعرض مسرحي عن فكرته. يقول مخرج العمل أحمد الثائر:
فكرة هي تجعل من المواطن يتمسك بحبه لبيئته والمساهمة في جعل بيئة عراقية نقية. تو السينوغرافي العرضية عبارة عن العراق أنه غابة وحديقة جميلة، وهناك نوع كما ترى على المسرح أشجار وشجيرات بعضها مثمر بعضها غير مثمر، لكنها كلها تشكل جمالية الطبيعة العراقية.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، في أحد المجالس الرمضانية في النجف تحدث مسؤولون في وزارة النفط عن أسباب أزمة المحروقات وطرق علاجها في هذه المحافظة. المستشار كاظم اليعقوبي أكد أن ثمة المزيد من العقبات والمعوقات تحول دون تطور أداء وزارة النفط، ومنها تخلف وقدم آليات الإنتاج النفطي العراقي، مبشرا بحل الأزمة في الشتاء المقبل. ليث محمد علي، مراسل إذاعة العراق الحر في النجف، معكم في هذا التقرير.
تحت عنوان أزمة الوقود والمحروقات الأسباب والمعالجات، استضاف مجلس أزهر أبو غنيم الرمضاني في جلسته الأولى السيد كاظم اليعقوبي المستشار في وزارة النفط، والسيد علي عبد الحسين شيرعلي والسيد علي عبد الحميد شيرعلي مدير عام توزيع المنتجات النفطية لمنطقة الفرات الأوسط. مستشار وزارة النفط السيد كاظم اليعقوبي كان أكد في حديث خاص أن ثمة المزيد من العقبات والمعوقات تحول دون تقدم وتطور أداء وزارة النفط، منها أن الوزارة بحاجة إلى إعادة هيكلتها وتطوير كوادرها ومعالجة أساليب استخراج النفط وتصنيعه، حيث لا تزال آليات الإنتاج العراقي قديمة ومتخلفة مقارنة بأساليب وآليات الإنتاج بدول الإقليم النفطي على حد تعبيره. ورد منه على سؤالنا ما إذا كان الشتاء القابل سيشهد أزمة حادة في المحروقات، أكد:
المخطط في الشتاء القادم هناك كميات من النفط خصوصا محافظة النجف متوفرة وماكو أزمة إن شاء الله، هذا اللي ظاهر في الأفق.
أما عن أسباب أزمة الوقود كالغاز تحديدا، كان السيد كاظم اليعقوبي مستشار وزارة النفط أوعز ذلك إلى عدم تفعيل عقد كان أبرم مع دولة الكويت منذ سنة خلت.
موضوع الغاز أنا أعتقد هناك عقد راح يفعل مع الكويت خصوصا مع وزارة الكهرباء، أعتقد تكون إلى أثار على وزارة النفط هذا بالنسبة للغاز، وهذا العقد متوقف صار أكثر من سنة. بالنسبة للبنزين الوضع كما هو، لا ما أعتقد هناك تحسن راح يكون.
وعن أزمة الغاز السائل، كان المستشار النفطي السيد اليعقوبي أكد أن ثمة توقفات في معامل إنتاج الغاز السائل لأسباب الصيانة سيتم تجاوزها على حد قوله.
الغاز هناك معامل في صيانة، أعتقد خلال الأسابيع القادمة راح تنتهي من الصيانة لإزالة إنتاج الغاز.
من جهته السيد علي عبد الحميد الشيرعلي مدير عام توزيع المنتجات النفطية لمنطقة الفرات الأوسط، ورد منه على سؤالنا ما إذا كانت حصة النجف مقارنة بباقي المحافظات من المحروقات والوقود أقل، قال:
في الحقيقة أن الحصص توزع على المحافظات حسب نسبة عدد السكان، وهذا مخطط ويأتي من الوزارة.
هذا وكان السيد شير علي مدير عام توزيع المنتجات النفطية لمنطقة الفرات الأوسط أكد لإذاعتنا أن مديريته باشرت بتنفيذ خطة توزيع المحروقات الشتوية اعتبارا من الأول من شهر مايو آيار المنصرم.
بالنسبة للنفط الأبيض بدأنا نوزع على المواطنين بحصة 220 لتر لكل عائلة أي برميل نفط، وبدأنا من 1/5 لاستقبال موسم الشتاء، ووصلنا في التوزيع ل 50% من العوائل.
وفي معرض حديثه عن معالجات وزارة النفط لحل أزمة الغاز السائل والبنزين والغاز، قال:
بالنسبة لموضوع الغاز متوفر في محافظة النجف بشكل جيد، وأن المعامل الحكومية والأهلية عاملة الآن، وتم التوجيه لأخذ حصة محافظة النجف من معمل الديوانية خلال اليومين الماضيين، وخصصنا بحدود 7 صهاريج للغاز لمحافظة النجف، والآن مستمرة بالتجهيز من معمل الديوانية. وبخصوص البنزين والغاز هنالك توجيه من هيئة الفرات الأوسط إلى هيئة الجنوب، تم تخصيص كميات جيدة من مصفى الشعيبة إضافة لمرفأ خور الزبير، والصهاريج الآن تتوجه إلى محافظة النجف خلال الأسبوع الماضي، وبعض المحطات سيكون فيها الدخول مباشر، ومحطة الكرار الكبيرة في النجف أعتقد الطوابير بدأت تنخفض ووضع النجف الآن جيد. بالنسبة إلى موضوع الغاز المستقات وتوفره في كافة محطاتنا خلال هذه الفترة، هل هناك آلية للعمل على توفير الأمان في قناة الغاز أم أننا سنشهد العديد من الأزمات في هذا الاتجاه؟ في الحقيقة سمعنا مؤخرا أن هنالك كمية من قناني الغاز الغير جيدة أو الرديئة من التصنيع الصيني دخلت إلى محافظة النجف، وهنالك دائرة التفتيش قد علمت بهذه القناني وأخذت تعهدات من أصحابها بأنها لا توزع، وأعتقد هذا الموضوع يعني لا يخشى منه بشكل كبير ولا يؤثر على المواطنين.
كان معكم السيد كاظم اليعقوبي المستشار في وزارة النفط العراقية، والسيد علي عبد الحميد شيرعلي مدير عام توزيع المنتجات النفطية في حديث عن أزمة الوقود والمحروقات الأسباب والمعالجات. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلشبه.
إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر الرشيد.
بأجمل التحية أحييكم أصدقائي المستمعين في كل مكان
مهرجانا شعريا تقيمه وزارة الثقافة، وكاتب وأديب في ذمة الخلود، وفي العدد أيضا ورشة فضاء المسرحية، وطموح بإعادة ترميم ما تصدع من المسرح. مرحبا بكم ثانية. مهرجان شعري. في بغداد أقامت دائرة العلاقات الثقافية في وزارة الثقافة مهرجان نازك الملائكة الشعري وفي دورته الأولى، وذلك عرفانا لدور الشاعرة الراحلة الرائد في قضايا الشعر المعاصر، وليكون ملتقا وتقليدا سنويا يستقطب الأصوات الشعرية من مختلف الأجيال والأمكنة. مدير عام دائرة العلاقات الثقافية في وزارة الثقافة عقيل المندلاوي تحدث إلينا بشأن هذا المهرجان.
حقيقة تقيم دائرة العلاقات الثقافية في الوزارة المهرجان نازك الملائكة للإبداع، طبعا الأول هذا راح يكون تقليد سنوي إن شاء الله في السنين القادمة. كان من المؤمل أن يكون يوميا أو ثلاث تقريبا، ولكن راح يعتمد هذا الموضوع في العام القادم. راح نشهد اليوم مشاركة كبار شعراء العراق وكبار مسؤولي وزارة الثقافة بهذا الاحتفاء، لأن بصراحة يعني نازك الملائكة لحد الآن لم يحتفى بها على الصعيد الثقافي بالمستوى اللائق. نأمل من هذا الاحتفاء لهذا اليوم بحضور العديد من النخب الثقافية والأدبية في العراق أن نرد بعض الوفاء لهذه الشاعرة الرائدة.
في هذا السياق وبغية تشجيع الحركة الشعرية والأدبية النسوية داخل العراق، فقد كان المهرجان مناسبة في إطلاق مسابقة نازك الملائكة للإبداع، حيث ستخصص مكافآت نقدية ويمنح درع الوزارة، إضافة إلى شهادات تقديرية للفائزات الثلاث الأوائل في هذه المسابقة. ودعا المندلاوي الشاعرات العراقيات إلى تقديم نصوصهن الشعرية إلى منتدى نازك الملائكة في الاتحاد العام للأدباء والكتاب، على أن يتم الإعلان عن النصوص الفائزة بالمسابقة منتصف الشهر المقبل.
هنالك راح تكون اليوم الإعلان عن مسابقة شعرية ستسمى مسابقة الشاعر الراحل نازك الملائكة للإبداع الشعري، وستكون حصرا على الشواعر العراقيات يعني نساء الشاعرات العراقيات، وسوف تقدم جوائز نقدية ودرع وزارة الثقافة مضافا إلى شهادات تقديرية للفائزات الثلاث الأوائل بعد أن تقدم نصوصهن الشعرية إلى منتدى نازك الملائكة في مقر اتحاد أدباء العراق. نأمل من خلال هذه المسابقة السنوية ومن خلال هذا المهرجان السنوي أن نرد كما قلت بعض الوفاء لهذه الشاعرة الرائدة، وأن نشجع الشاعرات العراقيات على المضي قدما واستلهام المسيرة الشعرية لهذه الشاعرة.
اقتران اسم المهرجان بالشاعرة نازك الملائكة وأيضا الإعلان عن هذه المسابقة، يبدو هذان الأمران لم يعوضا عن غياب الأصوات الشعرية النسائية عن الساحة الثقافية، وهو غياب أمكن تأشيره في أكثر من مناسبة سابقة، وذلك على مستوى القراءات والحضور. الشاعر علياء الملكي وصفت هذا الغياب بالقسري، وأنها مع مثيلاتها من الشواعر باتا لا يحظين بفرصة الظهور وإلقاء القصائد بسبب ما اعتبرته هيمنة أسماء معينة على المشهد الشعري.
هناك ثيمة خاصة لهذا اليوم، فهناك أسماء يعني نعلمها قبل أن يطرحوها في جلسة الافتتاح، فهذه الأسماء دائما متداولة في مثل هذه المناسبات، إلا أننا نتمنى على الأقل يعني حضور الشاعرات ومشاركتهن أيضا في القراءة الشعرية في جميع المهرجانات والمناسبات. بالنسبة لليوم، اليوم وعلى ذكرى رحيل نازك الملائكة الرائدة، هذا اليوم كما أعتقد أنه يوم هو يوم عام طبعا، يوم لجميع الشعراء، لكن يرجح فيه حضور الشاعرات الغائبات والشاعرات التي يفتقد لهن الوطن. اليوم كنا نتمنى عددا لا بأس به في منهاج القراءات الشعرية، غير أننا لم نجد أي اسم من أسماء الشاعرات في هذا المنهاج.
وبالعودة إلى أجواء المهرجان، فقد سجلت المجلة عددا من اللقاءات مع الشعراء المشاركين فيه وجانبا من قصائدهم.
الدكتور محمد حسين آل ياسين فليتفضل.
حبيبتي، أي حرف فيك يعتذر أن كنت في كل خفق منك أنتحر؟ هواك موتي وبعثي كل آونة، فأي أخرى وعندي دونها أخر؟ وأي عمر شقي سوف أحشره وبين معنى ومعنى يحشر العمر؟
في سلسلة الاستذكار الرائع لرموزنا الأدبية والثقافية والفكرية في العراق بعد السقوط، هذا الذي نهضت به وزارة الثقافة مرة، أو الاتحاد العام للأدباء والكتاب مرة، أو المحافظات في بعض الأحيان كما هو حال السياب والمتنبي والحبوبي وسواهم، شيء رائع لتقويم وإعطاء حق هذه الريادة المبكرة في القصيدة الحديثة على مستوى الوطن العربي. نازك التي قدمت هذا العطاء الثر في الشعر وصارت مدرسة.
الميتون على طريق بكائهم حملوا إشارات الدموع ولوحوا للمسرعين، فالانهيارات التي أكلت بنايات المحبة بانتظار الآخرين، يا حارق البنزين في الطرق السريعة نحو أرض الروح قف للميتين واحمل قصائدهم معك، فخرائط الشعر الأبي هي الطريق لكنز شاعرها الدفين. مروان عادل حمزة شاعر. والله اليوم دعينا من ضمن نشاطات وزارة الثقافة في قاعة الجواهري بعد أن استعادت عافيتها، وهذه أعتقد أول جلسة إلهم، وخيرا فعلت عندما اختارت نازك ملائكة عنوانا لمهرجانها الأول بعد التوقف. يعني لي الشرف أن أكون مدعوا لقراءة في هذا المهرجان، أن أكون في ضيافة شاعرة كبيرة عملاقة، رمز من رمز الثقافة العراقية والعربية، نازك ملائكة. فاليوم في جعبتي الكثير، ما أعرف ولم أقرر بعد إلا أن أصعد المنصة فأختار القصيدة اللي أقرأها، عسى أن تعجب الجميع.
في ذمة الخلود الكاتب والناقد محمد مبارك. فقدت الأوساط الثقافية داخل العراق واحدا من رموزها ومبدعيها الكاتب والأكاديمي محمد مبارك، الذي وافاه الأجل في بغداد إثر نوبة قلبية مفاجئة. وقد أصدر الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق بيانا نعى فيه الفقيد، واعتبر رحيله خسارة فادحة أصابت الحياة الثقافية العراقية. وجاء في البيان: كان الراحل كاتبا موسوعيا، فقد كتب في الفلسفة العربية والإسلامية ضمن مشروع شامل لدراسة الفكر الإنساني. وعلى الصعيد الأدبي كتب مجموعة من المسرحيات صدرت في مجلدين، إضافة إلى دراسات مهمة عن عدد من الشعراء. وضم كتابه النقدي الأخير المعنون بالوعي الشعري إضمامة من الدراسات النقدية العميقة في مجال الشعر. أما في مجال العمل الصحفي فقد شغل منصب رئيس تحرير مجلة الأقلام، كما رأس تحرير جريدة القاسم المشترك. الكاتب والروائي أحمد خلف ناعيا الراحل محمد مبارك.
الحقيقة هي فاجأة كبيرة برحيل الأستاذ محمد مبارك، لأن محمد مبارك كان من العناصر الأدبية والفكرية والثقافية البارزة والمؤثرة عبر أكثر من 40 عام. ومحمد مبارك ترك كثير من تلامذته ومن الطلبة النجباء الذين دائما يذكرون محمد مبارك كواحد من خيرة أو من المتميزين في ثقافته العريقة وفي نضاله المستميت من أجل الدفاع عن الإنسان ضد أي شكل من أشكال الاضطهاد أو الاستلاب أو الإساءة المباشرة للإنسان. ومحمد مبارك الذي عني عناية خاصة في التراث العربي والتراث الإنساني أيضا، ومحمد مبارك ونفس الذي عني عناية خاصة أيضا بالمتنبي والجواهري والبياتي، وأولى ثقافة اليونان وثقافة الإغريق قراءات ودراسات كثيرة. محمد مبارك كان ضرورة لازمة لوسطنا الثقافي والأدبي. رحم الله محمد مبارك.
إضاءات فنية. نسلطها في هذا العدد على تكوين مسرحي حديث يسعى نحو إعادة وتأهيل المسرح العراقي وفق الأصول الفنية والمنهجية الصحيحة. ورشة فضاء المسرحية في دائرة الضوء، والحديث مع المشرف على هذه الورشة الدكتور هيثم عبد الرزاق.
يعني ورشة فضاء التمرين مستمر، وورشة مستمرة من التسمية واضحة. هاي الورشة هي دائما ينتمون لها مجموعة من الشباب الجدد، ودائما يكون تغيير بالشباب المنتمين للورشة، وتنتج أعمال وتشارك مهرجانات ومؤتمرات أيضا ثقافية، مو فقط مهرجانات. وفي نفس الوقت لها آليات لتدريب الممثل. يعني الممثل عندما يجينا ويدخل عندنا الورشة، أو الممثلة أو الطالب، ما نسمي الممثل أو الممثلة، احنا نسمي الطالب المتخرج أو الطالبة المتخرجة، عندما يجون وينتمون للفرقة احنا عندنا تماريننا الخاصة، ومن خلال هاي التمارين أيضا نخليهم يطورون آلياتهم إمكانياتهم الإدائية في الفضاء على أسلوب ورشة فضاء التمرين المستمر. لأنه أكو اختلاف، إحنا اهتمامنا مثلا بالأسلوب الشعبي في التعبير، أسلوب الشعبي الراقي في التعبير، هذه قناعتنا بالورشة. وأيضا قناعتنا بالورشة بأن الجسد الإنساني يحتاج دائما إلى مهارات تطويرية. نحن بحاجة إلى عملية تطوير في مجال المسرح، لأن المسرح لحد الآن يحتفظ على تقاليد القديمة، يعني على الإداءات القديمة على مستوى الفضاء، وعلى مستوى الممثل، على مستوى المخرج، على مستوى الإمكانيات الأخرى أو المكونات الأخرى لفضاء عرض لفضاء العرض المسرحي. ولهذا احنا نحاول أن ما نقول رواد في هذا المجال، لكن مساهمين في تطوير هذه العملية.
أما عن أبرز ما تحقق لهذه الورشة وما حققته من خلال تجاربها ومشاركاتها في المهرجانات الخارجية، فقد استطاعت أن تسجل حضورا ناجحا في تلك المشاركات. والحديث لا يزال مع المشرف على الورشة هيثم عبد الرزاق.
مهرجان قاهرة الدولي أخذت أفضل جائزة دولية، مهرجان المغرب، مهرجان تونس، مهرجان سيوة الدولي في أوروبا، يعني كل كثير من المناطق يعني هي مشتركة ومستمرة أيضا، وقدمت أعمال أعتذر هي التي تأتي أعمال. أيضا هناك عندنا خط للأطفال، نقدم أعمال للأطفال، أيضا اشتركنا في مهرجانات دولية للأطفال.
فكرة تأسيس هذه الورشة جاءت انطلاقا من كون أن المسرح في العراق بدأ يفقد جانبا من خصائصه وتقاليده الفنية الراسخة التي وضعها الرعيل الأول من المسرحيين العراقيين، بما أفاده من دراستهم واطلاعهم على التجارب الفنية العالمية، وأيضا بما أسبغوا على المسرح العراقي من عندياتهم، فكان بذلك مسرحا رصينا وأنتج أعمالا مهمة ما زالت تتقد بها الذاكرة. وهذا بخلاف ما يحدث اليوم، حيث أن الارتجال والعشوائية هي سمة أعمال التي تقدم، كما أن إغراق العمل المسرحي بالتجريب أفقده الكثير من المزايا ذات الطابع المحلي والشعبي المحبب لدى الجمهور.
نتيجة الاضطرابات اللي يمر بها البلد ومستمرة صار لها 40 سنة تقريبا، وأجيال بعد أجيال وبعد أجيال، تلاحظ الجيل السبعيني من جو مجموعة من الناس كانوا دارسين دراسة صحيحة ومعدين إعداد صحيح. ليش؟ طلبة كملوا هنا، راحوا درسوا، الدولة انطتهم منح، راحوا درسوا برا تقنيات تمثيل إخراج، اجوا هاي المجموعة اجت رجعت للبلد، أسست كلية، أسست معهد، أسسوا ودرسوا وأنتجوا أعمال مهمة أيضا. وحتى قبل السبعينات إذا جيل إبراهيم جلال أو شيء كذا، هو تخطيط، عملية تخطيط، إذا كان هناك إرباك في عملية التخطيط على كل المستويات حتى على مستوى الهندسة والطب إذا افتقدنا التخطيط صارت العملية عشوائية. ولهذا إذا تسألني الآن على الشباب أقول لك لا، أكو عملية عشوائية في نظام تطور المسرح أدنى.
بذلك نطوي أعزائي صفحات هذا العدد من المجلة حتى نلتقيكم في موعد قادم. لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.